نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نجتمع على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى طلب العلم والتفقه في الدين، فإنه والله لنعمة عظيمة من رب العالمين أكرمنا بها ويسرها لنا وحبب إلينا هذه الاجتماعات. إن شاء الله أن يغفر لي أهل المجلس يبارك فيهم. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 21 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. نعم، ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح الفوائد المجموعة في شرح فصول آداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، تعليقات للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وما زلنا في باب التداوي، يقول ولا نجس، يعني ولا يجوز التداوي ايش بنجس. نعم، اقرا. قال رحمه الله تعالى،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال حفظه الله تعالى، وقوله ولا نجس أي ولا يجوز التداوي بالشيء النجس، والنجس كل عين مستقذرة شرعا كالبول والدم المسفوح ولبن الأتان ونحو ذلك.
الأتان طبعا أنثى الحمار. نعم.
والنجس صفة مشبهة، يقال نجس الشيء ينجس نجسا فهو نجس، من باب تعب إذا كان قدرا غير نظيف. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فإن كل نجس محرم الأكل وهذا ظاهر، وليس كل محرم الأكل نجسا كالسموم وطعام الغير بلا إذنه أو إذن الشارع.
نعم، يعني كل ما كان نجسا فأكله حرام، ما يجوز تأكل النجاسة، لكن ليس كل ما أكله حرام نجس. فالسم حرام، واحد يأخذ يتعاطى السم لكنه ليس بنجس، والخمر على الراجح أنه حرام لكن ليس بنجس. حتى الصحابة أفرغوا في سكك المدينة، ولو كان نجس لا يجوز أفرغوا في سكك المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في ظل الناس وفي طريقهم، صح؟ فكيف أريقت القرب الخمر في سكك المدينة؟ معنى أنه ليس بنجس. كذلك الأموال المحرمة، يعني لو واحد سرق خبزا سرقة أو رزا، حرام أن يأكل الطعام المسروق، لكن هل هو نجس؟ ليس بنجس. فليس كل ما كان حراما نجسا، لكن كل ما كان نجسا فأكله أكله حرام. نعم.
قال والقول بأنه لا يجوز التداوي بالنجاسة هو مذهب الحنابلة، ووجه في مذهب المالكية اختاره ابن العربي، ووجه في مذهب الشافعية واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، واستدلوا بما تقدم من تحريم التداوي بالخمر على القول بنجاستها.
على القول بنجاستها، يعني في قول أن الخمر ليست بنجسة. نعم.
كما استدلوا بالأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات، قالوا والنجاسات محرمة لأن كل نجس فهو محرم الأكل فلا يجوز التداوي به. وذهب الأكثرون إلى جواز التداوي بالنجس بشرط ألا يوجد دواء آخر بدليل يقوم مقامه.
بديل
أحسن الله إليه. يوجد دواء آخر بديل يقوم مقامه، وأن يصفه طبيب مسلم عدل، وأن يتعين ذلك دواء. واستدلوا بعموم قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأجابوا عن أدلة الأولين بأنها لا تدل على تحريم التداوي بالنجاسات، بل تدل على تحريم التداوي بالمسكر، أما التداوي بالنجاسات عند الاضطرار إليها فليس في الأدلة ما يمنع منه. قال العز بن عبد السلام جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وهو قول الشافعية والحنفية. أما المالكية فلهم في هذه المسألة عدة أقوال، أرجحها التفرقة بين ظاهر البدن وباطنه، فيجوز عندهم العلاج بالنجاسة في ظاهر البدن
كالدهان مثلا، لو الدهن بدواء نجس لا بأس، لكن ما يشرب أو يأكل دواء نجس. نعم.
فيجوز عندهم العلاج بالنجاسة في ظاهر البدن لأن هذا يمكن إزالته بعد انتهاء الضرورة، وأما باطن البدن فلا يجوز عندهم. ومنهم من فرق بين الخمر وغيرها، وهناك عندهم وجه يمنع التداوي بالنجاسات مطلقا كما تقدم.
قوله صلى الله، لا نضطر إلى التداوي بالحرام. المهم هذه المسألة طرحا فقهيا، يعني يجوز التداوي بالحرام للضرورة، لا يجوز مطلقا، يجوز إذا كان هذا التداوي ظاهر البدن، ولا يجوز إذا كان التداوي إيش باطن البدن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. قال الشارح حفظه الله: قوله وقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، هذه الرواية نقلها صاحب المستوعب فقال يكره الكي وقطع العروق على وجه التداوي في إحدى الروايتين، والأخرى لا يكره، هكذا أطلق الخلاف. وقد تقدم قول صاحب تصحيح الفروع: الصحيح من المذهب إباحته للضرورة والكراهة مع عدمها. ووجه الكراهة ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن أكتوي. وفي حديث آخر: وأمهى أمتي عن الكي. وقد تقدم كلام ابن القيم في توجيه ذلك. أما الجواز فلحديث جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. قال القرطبي: وكي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وسعد دليل على جواز الكي والعمل به إذا ظن الإنسان منفعته ودعت الحاجة إليه، فيحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي على ما إذا أمكن أن يستغنى عنه بغيره من الأدوية، فمن فعله في محله وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروها في حقه ولا نقصا له من فضله. ويجوز أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كيف لا؟ وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن. وقد اكتوى عمران بن حصين، فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من 70,000 ففساد كلامه لا يخفى. وعلى هذا البحث فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 إنهم هم الذين لا يكتوون، أي إنما يعني به الذين يكتوي الذي يكتوي وهو يجد عنه غنى، والله أعلم.
صحيح أن بعض الناس خاصة في البادية كل شيء كوي كوي كوي، يعني يستعجلون في ذلك، هذا عند الضرورة لا بأس، وعليه فعله الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به مع أنه نهى عنه، فيكون عند الضرورة وفي موضعه بحيث لا يوجد بديل، هذا لا بأس به. أما الكيف غير موضعه وغير ضرورة، هذا الذي إيش يخرج الواحد من 70 أن يكون 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
قوله والرواية الأولى أصح. أما في الكي فلما تقدم من أن الكي لا يكره إذا احتيج له، فإنه إذا أعي الداء فآخر الطب الكي. وأما قطع العروق فقد قال الداوي في تصحيح الفروع: الصواب في ذلك أن يرجع إلى حذاق الأطباء، إن قالوا في قطعها نفع وإزالة ضرر لم يكره وإلا كرهت.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال أحمد رضي الله عنه:
إن بدأ
له بعد ذلك قتله.
قتله.
أحسن الله عليك. إن بدأ له بعد ذلك قتله. وقد قال أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، وذو الطفتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب.
نعوذ بالله.
وصفة القول الذي يؤذنه: امضي بسلام أو اذهب بسلام، ويجوز قتل الأوزار.
طبعا هذه الكلمة ليست يعني تعبدية، يقول أي كلمة، أخرج ولا أمضي. نعم، يقول الثعبان هذا. نعم.
قال: ويجوز قتل الأوزار، ولا يجوز قتل النمل، ولا تقريب أجفرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع.
اللهم صل وسلم. نعم. قال الشارح:
قال الشارح: قوله: ومن رأى من الحيات شيئا فليؤذنه. الحيات جمع حية، وهو اسم يطلق على الذكر والأنثى، والحية أنواع، منها الرقشاء، وهي التي فيها نقط سود وبيض، ويقال لها الرقطاء، وهي من أخبث الأفاعي، ومنها ذو الطفيتين والأبتر كما ذكر المصنف. وقوله فليؤذنه دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن هذه البيوت عوامر، فحرجوا عليها ثلاثة، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر.
أوامر يعني مسكونة بالجن، مسكونة بالجن، والجن ممكن يتمثل بصورة الحيات. ويعني المناسبة هذه أن صحابي رجع من الغزو فوجد امرأته على الباب، أراد أن يبطش فيها كيف خرجت من البيت، فأشارت لا يستعجل، أن في شيء في البيت. دخل فوجد ثعبانا على سريره، فأخذ سيفه وضرب الثعبان. تقول عاد زوجته: لا أدري أيهما قتل قبل، يعني لما ضرب مات الاثنان، الثعبان والصحابي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوهم ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام قل أمضي أمضي أمضي، هو ما زال موجود. اليوم الثالث إذا بدأ ظهر ما زال ما انصرف من البيت فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامرة، فحرجوا عليها ثلاثا، حرجوا عليها ضيق، أخرج أخرج أخرج، فإن ذهبوا إلا فاقتلوا فإنه كافر. هذه مناسبة الحديث. نعم.
ومن أهل العلم من قص هذه الأحاديث بالمدينة وقال: لا تقتل حياتها حتى تنذر، لتخصيصه إياها بالذكر. وأما حيات غير المدينة فتقتل بغير إنذار، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: اقتلوا الحيات، وحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ومنها الحية، ولم يذكر إنذارا.
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني معروف أن الحرم لا يقتل فيه الصيد، ومع ذلك استثني من مما يجوز قتله الحيات. والعجيب أن في هذا العصر الناس سبحان الله العظيم تولعوا في تربية الحيوانات المفترسة والحيات والأشياء، انتشر جدا، حتى نسمع جرائم بين حي والآخر، واحد قتلته لبؤة، الثاني قتله نمر، الثالث يربون تماسيح يربون حيات، تشبها بالغرب، لتتبعوا سنة مكان قبلكم، وفلوس غالية ودخلوا تهريب، هذا لا يجوز، فيه مفاسد كثيرة. فتربية الحيات إيش الفائدة منه؟ لا فائدة منهم، حرام. أصلا أمرنا أن نقتل حتى لو وجدناها في الحرم، فكيف نربيها ونكرمها وندخلها في البيوت؟ ومع ذلك سبحان الله، الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعرضون لحوادث كثيرة. كم وكم سمعنا الناس، وهذا يعني مشهور جدا، أن في ناس اعتدت عليهم هذه الحياة، والسبب هو اللي أتى بها وربها، نسأل الله العافية. طيب، إذا بعض العلم قال أن هذه الحياة التي تسألنا ثلاث مرات ويحررها ثلاث مرات ثلاث أيام عفوا هي إيش؟ حياة المدينة فقط، ولا هي حياة غير المدينة؟ لا، تقتل، لأن خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ومن الحية. نعم. وذهب الطائفة،
قال وذهب الطائفة من أهل العلم إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت كالصحراء فيقتل من غير إنذار. وقول مصنف في منزله يفيد أن الإنذار خاص بالبيوت فلا يكون في الصحراء مثلا، لأن النص ورد في ذوات البيوت وهن العوامر، أما ما كان في الصحراء فهو داخل في عموم قول حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. قوله ثلاثا، تقدم أن بعض الروايات ثلاثة أيام وبعضها ثلاثة، والصواب أن الأولى مفسرة لما بعدها، فلا يكفي إنذارها في يوم واحد ثلاث مرات، بل لا بد من ثلاثة أيام.
صحيح. نعم.
قوله إن بدأ له بعد ذلك قتله، أي إذا ذهب بعد الإذان فذاك، وإن ظهر بعد الإنذار
بدأ، يعني ظهر، ظهر الصعبان باليوم الرابع. نعم.
وإن ظهر بعد الإنذار فإنه يقتل بأمر الشرع، لأنه إذا لم يذهب بالإنذار فقد دل على أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم، وإنما هو شيطان، فلا حرمة له بعد الإنذار، ولن يجعل الله تعالى له سبيلا للانتصار ممن قتله، كما حصل لعوامر البيوت ومن أسلم. قوله وقد قال أحمد رضي الله عنه إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستقصطان الحبل،
حبل يعني الحمل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، والحبل بالتحريك هو الجنين. وظاهر ذلك أن هذين النوعين من الحياة لهما من الخاصية ما يكون عنهما ذلك، ولا يستبعد هذا، فقد ذكر ابن الجوزي أن ببلاد الترك أنواعا من الحياة يهلك الرائي لها بنفس رؤيتها أو بصفيرها، ومنها ما إذا مسها بعصا هلك بواسطة العصا، ومنها ما إذا نظرت إليه حامل ألقت ما في بطنها، وذكر أنواعا أخرى. وأما من قال إن هذا الهلاك بالترويع فلا يلتفت إلى قوله، لأن ذلك الترويع ليس خاصا بهذين النوعين بل يعم جميع الحيات. وعلى هذا القول تذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم والتحذير الشديد، ثم إن صح هذا في طرح الحبل فلا يصح في ذهاب البصر، لأن الترويع لا يذهبه. قوله
قد يكون أيضا عندها مادة ترسلها فتعمي البصر، هذا ممكن في حياة أعوذ بالله يعني ترسل مادة من السم يعني بدون عض تطشرها فتصيب. نعم.
قوله ذو الطفيتين الذي بظهري،
الحمد لله بلادنا ما فيها حياة، يعني في ناس عايشين في بعض الهند وغيره وكذا عايشين بين الحياة وبين الحيوانات، وفي إحصائيات كبيرة يقتل منهم من يقتل ويصاب من يصاب، فلك الحمد يا رب، نحمد الله اللي عافانا. نعم.
قوله وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، لعل مراد المؤلف خطان أسودان، لأن العلماء ذكروا في صفتها أنها حية قبيحة على ظهرها خطان أسودان، وقيل أبيضان، والأبتر هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه، وهو من أخبث ما يكون من الحيات.
نعوذ بالله.
قوله وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام، الظاهر أن هذا اجتهاد من العلماء، لأن السنة وردت بإذانه ولم يرد لهذا صفة معينة، فالمقصود أن أي عبارة تدل على المراد تكفي. وقول مالك يكفي في الإنذار أن تقول أحرج عليك بالله، بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكا ذكر هذا لما تقدم في لفظ الحديث فحرجوا عليها ثلاثة. قال ابن الجوزي أي قولوا أنت في حرج أي في ضيق إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك للطرد والإبعاد.
نعم.
قوله ويجوز قتل الأوزار جمع وذبة ويجمع أيضا على وذب ووزغان والوذب هو سام أبرص. قال الدميري اتفقوا على أن الوذب من الحشرات المؤذيات وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما ثبت في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار. وفي لفظ أمر زاد البخاري وقال كان ينفق على إبراهيم عليه السلام.
الله أكبر.
وعن سعد
لما ألقي إبراهيم في النار أخذت الدواب تطفئ النار. نبي الله إبراهيم خليل ألا الوزر هذا ينفق عليه حتى يشعله. فهل العلم يقول إذن عداوة أهل التوحيد مع أهل الشرك قديمة من ذاك الوقت فصارت العداوة مع الأوزاغ لأن جدهم الأول نفق على إمام الموحدين أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. على كل حال هو حشرة خبيثة أو من السلاحف الخبيثة الوزغ البريعس نسميه. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك وفي رواية في أول ضربة 70 حسنة.
طيب الآن 70 ولا 100 في أول ضربة؟ طيب رواية كيف نوفق بينها 70 ولا 100؟ 70 داخل في 100 فنعتمد ماذا؟ فمثل هذا دائما يقول إذا أتى عددان يدخل الصف الأكبر فيكون زيادة فضل تفضل الله عز وجل على عباده. كان إيش في البداية اللي قتل وزغ في الضربة الأولى هو 70 حسنة ثم تفضل الله على عباده جعل من قتل وزغ في الضربة الأولى فله 100 حسنة. نعم.
وإنما أمر بقتل الوزغ لما يحصل منه من الضرر والأذى الذي هو عليه من الاستقدار المعتاد والنفرة المألوفة التي قد لازمت الطباع ولما يتقى أن يكون فيه سم أو شيء يضر من تناوله.
نعم.
وتعبير المصنف بالجواز فيه نظر والأولى ويستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول ويجوز قتل الأوزاغ يقول الأولى يقول إيش يستحب قتل الأوزاغ. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وحث عليه ورغب فيه وهذه قرائن الاستحباب لا الإباحة كما يعلم من الأصول.
صحيح. حتى عائشة رضي الله عنها كانت اتخذت في بيتها رمعة لقتل الأوزاغ. طيب.
قوله ولا يجوز قتل النمل لحديث ابن عمر الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصورد. ومن أدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نبي من الأنبياء فرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
الله أكبر هذا عظيم الحديث.
والنمل
هذا نبي من أنبياء الله نزل تحت شجرة فقرصته إيش نملة أمر بجهازه يعني أمر به يرفع بالبساط وكذا كذا وتحرق يعني بيت النمل كله أو قرية النمل كلها نمل. فأوحى الله من فوق 7 سماوات لهذا النبي هل لا نملة لقد أحرقت أمة تسبح بحمد الله. الحديث هذا إذا كان يا أخوان التسبب بقتل نمل أو حرب العالم النبي أنبياء يعاتبوا على ذلك، فكيف الذي يتسبب الآن بقتل أمة؟ أمة قتل، تفجير، تشريد. هالحديث تدل به على أن ما يجوز إنسان يتسبب بقتل الناس بهذه الطريقة. ومثل هذا صحابي شج رأسه ثم نام فأصبح جنوبا، فسأل فقيل له لابد أن تغتسل، شج رأسه فاغتسل فمات. فتوى بالخطأ من واحد غير متمكن استعجل وقال لا اغتسل، أو من أكثر من شخص قال له اغتسل، أصحابه اللي كانوا معه. لما بلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم قولا شديدا، ماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله. وقتلهم الله لها عدة تفاسير، من تفاسيرها يعني لعنهم الله، تصوروا يعني أبعده الله ولعنه الله ونحو ذلك جاء في تفاسير، فيقول قتلهم الله. هل لا سألوا؟ فإذا كان واحد استعجل بالفتوى وتسبب بقتل رجل واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلهم الله، قتلوا قتلهم الله، فكيف يتسبب بقتل أمة كاملة؟ نسأل الله العافية. كمل.
والنمل مفرده نملة، وجمع النمل نمال، سميت بذلك لتنملها، وهو كثرة حركتها وقلة قوامها.
شوف جمع النمل نمال، يعني المفرد نملة جمعها النمل، جمع النمل نمال، جمع الجمعة. طيب
وهو كثرة حركتها،
سميت بذلك إيش؟ لتنملها.
قال سميت بذلك لتنملها، وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها.
حتى الآن الواحد لما يصير فيه أحيان يده أو رجله وإيش نملت، يعني تقام تحرك بسرعة، ها؟ من هذا سمي النمل نمل. نعم.
وهي حشرة ضئيلة الجسم تتخذ مساكنها تحت الأرض، والنمل عظيم الحيل في طلب الرزق.
سبحان الله.
ومن طبعه أن يحتكر قوته من زمن
قوته
أحسن الله إليك يا شيخ. ومن طبعه أن يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء، وله في الاحتكار أمور عجيبة.
أمور عجيبة فعلا. النمل يقال أنه أكثر يعني أمة منظمة مرتبة، الظاهر أحزاب بعد عندهم سمع وطاعة، يفوق حتى النحل. النمل يقال أنه يفوق حتى النحل في الترتيب والتنظيم، شيء عجيب. النمل من ترتيبه إذا أخذ الحبة وجرها إلى بيته فإنه يكسر رأس الحبة. لما؟ قال حتى لا إذا أتى المطر تنبت هاي الحبة فتنتقل من حبة إلى زرعة ما يستفيد منها وبيأكلها، فيكسرها عشان ما تنبت. عنده ترتيب. ويذكر والله أعلم، يمكن ابن القيم ذكر هذا وغيره، أن واحد يعني وجد حبة أو شيء أو طعام معين أتت نملة إليه ما استطاعت أن تجره، فذهبت وينظر إليها حتى نادت صحيباتها، فلما أقبلت رفع الحبة دور ودور ما وجده، فانصرفوا إلا هي تكده شايفة شيء هنا، فوضع الحبة فتأكدت من وجودها فانصرفت إلى صحيباتها، فلما أقدموا رفعها دور ودور ما لقوا، فانصرفوا وبقيت هي فوضع الحبة فتأكد من وجودها، فذهبت واستدعت صاحباتها، فلما أقدموا رفع الحبة فظنوا أنها تكذب عليهم، فاجتمعوا عليها ومزقوها. تكسر خاطرة، شوفوا الكذب كيف منبوذ، كيف تكذبين علينا. فالنمل له يعني قصص كثيرة قد ذكر الله في كتابه سورة النمل، سبحان الله، في قوله تبارك وتعالى حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم السمان وجنود وهم لا يشعرون. قال شوف النمل أحسنت الظن، قالت ما يشعرون، ترى جيش هذا يمكن الآن يحطمكم أنتم، هو ما يشعر يعني مش قاصدين هذا الفعل. قالوا شوف النملة أحسنت الظن، وسليمان عليه السلام كان إيش قد علمه الله منطق النمل، وقد أتى الله ملك لا ينبغي لأحد من بعده، حتى النمل يعرف منطقه ماذا يقولون. سبحان الله العظيم. النمل يا أخوان غير الذر، الذر اللي في البيوت هذا الصغير هذا ليس من هذا ذر. النمل الكبار اللي عنده بيت عادة تتواجد في الحدائق أو في الصحراء ونحوه، واضح؟ طيب.
وأعلم أن ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات.
طيب إذا كان هذا النمل مؤذي يقتل أو لا يقتل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتله. أعيد السؤال، إذا كان النمل هذا يؤذي يقتل أو لا يقتل؟ يا أخوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتله. طيب إذا بشر يؤذون يقتلون أو لا يقتلون؟ بشر. إذا كان هذا البشر إذا كان صائلا يعني معتدي ممكن يدفع حتى يقتل إذا كان الأمر يحتاج إلى قتل، فما بالك بالنمل. المقصود هذا النمل ما يجي واحد سلط عليه في الصحراء ماشي والتي يقتله منه. هذا ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يؤذي، وحديث هلا نملة واضح أن هذه آذته كان من حقك تقتل التي آذتك. نعم. وما يسكن البيوت سبحان الله النمل الكبار هذا، يعني يسكن خارج البيوت في الحدائق في البر. نعم.
وعلم أن ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما إذا لم يكن منه أذى، فإن حصل منه أذى أو اعتداء حل قتله كالنمل.
حل قتله كالنمل
مثلا فيقتل بما يبيده لكن بغير النار. نص عليه أحمد إلحاقا له بالخمس المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لأن علة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته، ولأن المؤذي من بني آدم إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل جاز قتله، فالنمل من باب أولى.
تمام.
فإن أمكن دفع أذاه بغير القتل تعين. قال إبراهيم.
ما تعين؟ يعني وجب.
قال إبراهيم النفعي إذا آذاك النمل فاقتل. وعن طاووس قال إنا لنغرق النمل بالماء، يعني إذا آذتنا. قوله ولا تخريب أجحرتهن جمع حجر.
جحر
أحسن الله عليك. بالضم. وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها، وجمعه جحر. وقد نقل الحجاوي والسفاريني هذا عن ابن عقيل ونصه لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرتهن ولا قصدهن
أجحرهن
ولا قصدهن بما يضرهن.
نعم.
قوله ويكره قتل القمل
بالنار
لأن القمل معروف واحدته قملة، وهي حشرة تتولد من العرق والوسخ في البدن ولا سيما الرأس. ويجوز قتل القمل بمبيد ونحوه، ولا يجوز قتله بالنار، بل كل ذي روح كالنمل والقمل والبق ونحو ذلك لا يجوز قتله بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النار لا يعذب بها إلا الله. أما ما تقدم في قصة النبي الذي حرق قرية النمل فلعل هذا كان جائزا في شرعه. قوله ولا يحل قتل الضفادع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. يشير المؤلف إلى حديث عبد الرحمن.
القمل تعرفونه؟ القمل ما تعرفونه؟ لأنه انقرض الظاهر. ها؟ القمل ينباع؟ شنو هذا؟ خبره عن شيء ثاني. شنو هذا القمل؟ ينباع؟ ليش؟
نتحوج إعلانات الحين
يحطون بالفائدة للشعب. أنا ظنيت أنه انقرض، لأن بعد ما أنعم الله علينا وأكرمنا الله سبحانه وتعالى ما عاد نسمع فيه، بينما في صغرنا والله يا أخوان إن في المدرسة يجيبوا لنا ماكينة حلاقة ويحلقون الفصل كله، كل الأولاد كلهم قرعان كالت المدرسة من كثر القمر ذاك الوقت، والصغار منه البيض يسمونه الصيبان، اي وذا يعلقون على بنته يقول يا ام القمر والصيبان، يعني كان بكثره بكثره، يعني كل الناس فيهم بالثياب بالكذا. طبعا اول الحاله ضعيفه مو مثل الان، حتى الماء كان قليل، الماء يشترى مشترى بالسيارات، خلص الماء نروح نشتري، انا واحد منهم اروح امسك طابور ارجع مع التنكر يصب. الان شوف الماء تجي انهار من تحتنا، في بلدان فيها انهار ما عنده مثل ماء الذي نحن عندنا الان. العراق يشترون ماء من الكويت، انا اسمع اذاعه لندن ذاك يوم واحد عراقي يقول متى صارت نشتري ماء من الكويت، عندهم دجله والفرات كل البكتيريا وتلوثت مياههم، والماء يعني تداخل مع الصرف الصحي، صار في امراض. مصر فيها من نهر النيل، اللي راحوا مصر والمصريين طبعا يعرفون هذا الشيء، اللي 30 سنه 40 سنه كانوا يروحوا مصر شوف النيل ماء تاخذ الكاس تشرب منه مباشره. الان كله صرف الصحي والكذا وصخ، احنا الان ماءنا هذا يشرب على طول، بل هذا الماء الذي يباع يسمونه الماء الصحي، هذا كله ترى الماء العادي بس نسونه طريقه الذرب يحطونه في علب يبيعونه بالجمعيات اكثر من الماء العادي نفس اللي هذه النعم لازم نحمد الله عز وجل يا اخوان، ما نعاني من الماء. فكان الناس اول حتى لو واحد بيغتسل اهله شوي شوي على الماء شوي شوي على الماء كنا قاعد ببر يعني جايبين اي لانه قليل، كان مو قمل كل شيء. فالان نعم كثيره احمد الله عز وجل عليها، بس تقول الان يباع الاول على نشيل الحين ينباع. طيب والاول مره اسمع فائده هذه. طيب كمل.
قال يشير المؤلف الى حديث عبد الرحمن بن عثمان
القرشي، بعدين هو يمص الدم، ها يعني مص الدم يعني كبر الراس يتغذى على الدم، اي يعني خلعه حتى بصعوبه من فروه الراس، واذا كانت شبعانه يسمونها قصع النمله قصعها وطلع صوت ويطلع الدم على الاظفر، ها وتجد يعني سبحان الله من مهمات الامهات ذاك الوقت يسمونها تفلي البنت تحطها بالحوش على الشمس وقعد طخ وطخ تقزرها كثرة كثرة كان سبحان الله. الآن وبالملابس والصوف بالكذا الفرش الآن قرض الحمد لله. كم
يشير المؤلف إلى حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخنزير
صلى الله عليه وسلم
يجعلها في دواء فنهى عن قتلها،
اللهم
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا.
سبحان الله، شوف يعني حفظ الفضل للضفدع لتطفئ النار. على إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء أبو الأنبياء إمام الحنفاء لما ألقي في النار من أجل التوحيد، ألقي في النار من أجل التوحيد. والعجيب أنه لما حطم الأصنام سرعان ما توجه اتهام له هو، لما؟ لأنه هو اللي دائما يتكلم التوحيد والتوحيد أصنام والأصنام. فأول ما حطمت قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما في له شوف. وذاك هنا يقولون إيش، من أكثر من شيء عرف فيه سواء كان حسنا أو سيئا، إذا كان إنسان معروف بالتوحيد والتوحيد والتوحيد يعرف دعوة أنه إيش يدعو إلى توحيد الله. أما بعض الناس هذا درس العقيد وهذا التوحيد، طيب وين التوحيد وين يدرس؟ صار له 40 سنة ما درس، لحد الآن يسمونه يدرس توحيد، درس مرة من مرات. من أكثر من شيء عرف به سواء بالحسن أو السيء بالزين أو الشيء، نعرف إنسان بصدقة ولا بالتبكير للصلاة ولا بكثرة الضحك ولا بالبخل ولا بالكرم ولا بالعفو، أكثر شيء يعرف به. فاللي عنده توحيد وعناية بالعقيدة يعرف بذلك من دروسه من كلامه من ردوده من خطبه من كتاباته، واضح؟ طيب فهذه الضفدع كانت تطفئ النار على إبراهيم عليه السلام، فحفظ لها هذا الفضل لذريتها إلى اليوم، لا يجوز قتل الضفدع. نعم.
قال والضفدع بكسر الضاد وسكون الفاء بوزن الخنصر، واحد الضفادع والأنثى ضفدعة، وهو حيوان برمائي
برمائي
أحسن الله إليك. أنواعه كثيرة، يوجد في المياه الضعيفة الجري ومن العفونات، وما يبقى عقب الأنقار الغزيرة وهو من الحيوانات التي لا عظم لها، ومنها ما ينق
مزعج جدا. أنا شفت هذا في البلاد اللي فيها مزارع ما يخليك تنام طول الليل ويطلع صوت. نعم.
ومنها ما ينق ومنها من لا ينق، وتوصف بحدة السمع.
حتى في بلاد الشام الزوجة اللي كلامها كثير يقول أنت إيش السأ والنا من كذا ما ترابد الزوجة، هذا تسأ وتنا ولا لا صح من الضفدع ماخذنا. وتوصف بحدة السمع.
وفي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها.
اللهم صل وسلم.
والقاعدة أن ما نهي عن قتله من الحيوان حرم أكله. وصح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. والله تعالى أعلم.
هذا قول عبد الله بن عمرو. طبعا ذكر معنا مر معنا الباب ايضا الهدهد لا يجوز قتله، الهدهد طائر معروف ايضا، لكن الصرد ما هو؟ يقولون طيور الربيع اللي تمر بالكويت هذه، وهذه الان يعني شبه انقرضت بعد صح؟ لا ما لحقت انت عليه. اول لها موسم اذا جت شوفها على كل البيوت وفره، الحين يا الله تشوف واحد، واكثر الناس ما يعرفونها ما يعرف اسمها. نول ما عندنا لا كمبيوتر ولا لابتوب ولا لعبنا في الطيور هذه فنعرفها كلها واحد واحد. طيب نكتفي على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.